والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته والذين الطاهرين. البحث في كيفية حمل الوجود والعدم على الأديان، كيف يحمل الوجود على المهية؟ مثلا عندما نقول المهية موجودة أو الإنسان أو المهية الإنسان موجود، كيف هذا الوجود يحمل على المهية؟ هل المهية بما هي موجودة نقول المهية موجودة، يعني المهية الموجودة موجودة، أم المهية بما هي معدومة موجودة، بمعنى المهية المعدومة موجودة؟ المصنف يقول لا هذا ولا ذاك، لأننا إذا قلنا المهية الموجودة موجودة هذا أولا دور أو تسلسل، إذا قلنا المهية المعدومة موجودة هذا جمع من الشيئين. طبعا إذا قلنا المهية الموجودة موجودة هذا إشكال ثالثا به، هو أنه أن يكون المهية وجودة، فلما أن الثالث باطل فإذا المقدم يكون هذا حسب أحسابة القدمة. لعب شلون الوجود يحمل على المهية؟ نقول المهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة في تلك المرتبة يعرض عليها ونحمل عليها الوجود، نقول المهية بما هي هي موجودة، مو المهية بما هي موجودة ولا المهية بما هي معدومة، وإنما المهية بما هي هي يعني متوحدة بين الوجود والعدم هذه موجودة. من هنا يثبت أن قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرق ثبوت المثبت له تكون مخصصة في كان الناقصة ولا تشمل كان التامة. كان الناقصة شلون؟ يعني إذا أراد البياض يعرض على الجدار والجدار يتصف بالبياض، إثناء قاعدة الفرعية جارية، ثبوت البياض إلى الجدار يتوقف على ثبوت الجدار أولا، أو ثبوت العلم إلى الإنسان يتوقف على ثبوت الإنسان أولا، ثبوت المشي إلى الإنسان يتوقف على ثبوت الإنسان أولا، فالإنسان بما هو موجود يتصف بالمشي، الإنسان الموجود يتصف بالكتابة يتصف بالعلم، ثبوت شيء يعني ثبوت البياض لشيء يعني للجدار يتوقف على ثبوت ذلك الشيء اللي هو الجدار. أما في مورد كامل تام يعني في مورد أصل الوجود في أصل التحقق في أصل التخصص، وإن لا تدري بعد قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرأى ثبوت المستقبل، وإنما فقط يتوقف على ثبوت الشيء، فالمهية ليست تتصف بالوجود بما هي موجودة ولا تتصف بالوجود بما هي معدومة، وإنما بما هي هي بما هي هي. شلون تتصف بالوجود؟ يقول الماهية موجودة يعني الوجود وجود مو المهية الموجودة تتصف بالوجود عليه السلام، وإنما المهية بما هي هي توجد بالخارج. هذا البحث سابقا تقدم، لذلك فقط متوقف على التفريق. أقول أن الحكماء أطلقوا على أن الموصوف بصفة الثبوتية مثل الجدار موصوف بصفة الثبوتية والبياض، طبقنا هذا البحث يعني طبقت الصوت قال وتلبه عنها لا يقتضي تميزها وثبوتها، بل نفيها لا إثبات نفيها وثبوتها في الذهن وإن كان لازما لكنه ليس شرطيا. هذا البحث إشكال ثاني على هذا الكلام. احنا شنو قلنا؟ قلنا الماهية يعرض لها الوجود، يعني نحمل عليها الوجود لا بما هي موجودة ولا بما هي معدومة، وإنما الماهية بما هي هي هذه يعرض عليها الوجود. إشكال آخر يقول أنتم ما تقدرون تقولون الماهية لا بما هي موجودة يعرض لها الوجود، مجبورين يقولون الماهية يجب أن تكون موجودة ثم نحمل عليها الوجود. فإذا سابقا قلنا إذا قلنا أن الوجود يعرض على الماهية بما هي موجودة دون أو تسلسل أو وجودين لو ما هي واحدة ما هي واحدة. إذا قلت بما هي معلومة جمع نقيضين، فإذا المحال قلنا شنو بما هي لي. هذا الكلام الثاني الآن كلام يعني إشكال آخر يقول لا تتمكنون من القول بأن الماهية هي نحمل عليه الوجود، وإنما مجبورين يقولون العلم الماهية بما هي موجودة نحمل عليه الوجود. ليش؟ الدليل ماله من طريق السلب جاي. سابقا كان الدليل ثبوتي، الآن دليل سلبي. شو يقول؟ يقول إحنا لما نقلب الوجود عن الماهية، شنو نقول؟ الماهية معدومة، صحيح؟ أو الماهية ليست موجودة. مثل شريك الباري ليس موجود. زيد اللي الآن موجود نحكم عليه بأنه معدوم، زيد معدوم، أو زيد ليس موجود. هذا خط صحيح. سلب الوجود عن الماهية يتوقف على تميز هذه الماهية. لازم تكون هاي الماهية متميزة، ثم نسلب من هذه الماهية الوجود. ليش؟ لأنه الماهيات خط كثيرة، الماهيات متعددة ومتكثرة. يا ماهية هي اللي سلبنا عليها عنها الوجود، ماهية زيد. فإذا لازم ماهية زيد أول مرة تتميز عن ماهية الشجر وماهية العام وماهية الحجر، ثم نسلب عن هذه الماهية نقول ماهية زيد ليست موجودة. فإذا نسلب الوجود عن الماهية يتوقف أولا على تميز الماهية، والتميز كل تميز من صفات الوجود هو من صفات الماهية. التميز لا يحصل بالماهيات من حيث هي هي، وإنما يحصل بالوجودات. التميز حالة وجودية مو حالة ماهوية. فإذا التميز يستدعي ثبوت الماهية، يعني يستدعي وجود الماهية لا أقل. في الخارج إذا ما تكون موجودة الماهية خلي تكون في الذهن موجودة، وإلا كيف حكمت على أن ماهية زيت ليست بموجودة؟ شلون حكمت؟ لازم هذه الماهية أولا ميزتها عن ماهية الشجر والحجر وبقية الأشياء، ثانيا هاي الماهية لا أقل تعقلتها في الذهن، يعني منحتها الوجود الذهني، بعد ذلك سلبت عنها الوجود. فإذا سلب الوجود عن الماهية يتوقف على ثبوت الماهية. سلب الوجود صفة لا مو صفة؟ سلب الوجود صفة، فثبوت سلب الوجود إلى الماهية يتوقف على ثبوت الماهية نفسها. فصار ثبوت الوجود لشيء يتوقف على ثبوت ذلك الشيء في الماهية. طبعا شو الجواب؟ جواب واضح. احنا سابقا عندما قلنا ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له وين يصح؟ في كان الناقصة، يعني في المبتدأ والخبر في حمل الصفة على المنصوب، لكن في حمل الوجود على الماهية ثبوت شيء لشيء لو ثبوت شيء ثبوت شيء. مثل على تعبير بعض المتكلمين يقولون هل جعل الله المشمشة مشمشا؟ هل جعل الله الخيار خيارا أم جعل الخيار؟ ها؟
جعل الخيار.
لازم يكون جعل الخيار، لأنه إذا الله عز وجل جعل الخيار خيارا يعني أولا لازم يكون خيار ثم يجعله خيارا، هذا تحقيق حاصل غير دور غير تسلسل غير وجودا لما هي واحد، تحقيق حاصل. لأن هو خيار بعد شنو يجعله خيارا؟ وإنما الله عز وجل جعله. مثال عليه، هل الله تعالى جعل الإنسان إنسانا أم جعل الإنسان؟ جعل الإنسان بعد مو جعل الإنسان، جعل الإنسان إنسان، وإنما جعل الإنسان. هذا المثال الفلاسفة يقولون الجعل البسيط أم الجعل المركب. الجعل المركب هو قاعدة ثبوت شيء بشيء، أما الجعل البسيط لا، طبعا ما يحصل ثبوت شيء بشيء وإنما فقط ثبوت الشيء. فإذا إحنا في طرف الوجود نحتاج إلى ثبوت الماهية، فالماهية بما هي هي مو موجودة، توجد هاي الماهية الجعل البسيط، مو جعل الماهية الماهية الموجودة جعلها موجودة. فإذا أردنا أن نسلب الوجود عن الماهية يستدعي ثبوت الماهية، لا، سلب الوجود هو سلب الماهية، يعني وجود الماهية بالوجود سلب الماهية بسلب الوجود، يعني الماهية ليست إلا حد الوجود، الوجود يتقرب ثم تكون الماهية، فإذا سلب الوجود ما الموجود ماهية منه. فإذا هذا دليلكم من طريق العدم أثبتتم الوجود، قلتم أن الماهية نسلب منها الوجود، فنقول الماهية معدومة. وسلب الوجود عن المهية يستدعي تميز المهية عن بقية المهيات، وتميز المهية يستدعي ثبوت المهية. فإذا سلب الوجود اللي هو صفة يتوقف على ثبوت المهية، فثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. نقول هذا الكلام مالكم باطل، لأنه وجود المهية بالوجود سلب المهية بسلب الوجود. فسلب الوجود على المهية هو سلب للمهية أصلا، مو سلب للوجود عن المهية الموجودة، وإنما سلب للمهية. كلام ربع سؤال
واضح
لك شيء. وش دارنا يا واجب الوجود بما هو مفروض تعمل عليه الوجود. لكن بقال شنو واجب الوجود وعنه الوجود وعن واجبه ما تطرق بينه. سلب الوجود عن الماهية عندما نقول الماهية معدومة أو ليست موجودة، لا يقتضي هذا السلب أن تكون الماهية متميزة عن غير هذه الماهية. ليش؟ لأن سلب الوجود عن الماهية وسلب للماهية، الماهية ما راح تتميز عن ذلك، ولا يقتضي ثبوت هذه الماهية في نفسها، لا يقتضي أن تكون الماهية موجودة أصلا. ليش؟ فإن التميز وستغير الماهية، صفة من التميز صفة الوجود وصفة الماهية. التميز بماذا يحصل؟ احنا عندما نقول زيد يتميز عن عمرو يتميزان بالذات، لو يتميزان بالوجود. زيد وعمرو ما هي نوعيه واحده، حيوان ناطق، هنا حيوان ناطق هنا حيوان ناطق، لحد ماذا يتميزان؟ يتميزان بالمشخصات الوجوديه. عندما نقول هذه الاربعه المرسومه على اللوحه مع الاربعه المرسومه على الورقه يتميزان، يتميزان في ذات الاربعه ويتميزان في وجود الاربعه. التميز ولا تميز، الحصول ولا حصول، هذه من صفات الوجود مو من صفات المهية. لا تميز في المهية، لأن المهية حقيقة واحدة. لحد ماذا تتميز؟ تتميز بالوجودات الخارجية. بلي أدري يا ما هي أحيانا يصير التميز هذا مو من أفراد نوع واحد، الكلام في أفراد النوع الواحد. الفرد فرد نوع خاص، الحيوان الناطق فرد نوع خاص. التميز بين أفراد النوع الواحد، التميز في الماهية، التميز في الوجود، التميز في الوجود. أما التميز بين الأنواع المختلفة، التميز في الماهية، يعني التميز في الفصول ذات الوقت. وكلامنا هنا في التميز في الماهية، نقول ماهية زيد تتميز عن ماهية عامر، بماذا؟ بنفس الماهية؟ لا، لأن هذا حيوان ناطق، ليش حيوان ناطق من لحاظ الماهية؟ بعد ماذا يتميزان؟ زيد عندما يولد في الخارج يتميز عن عمرو الموجود في الخارج. هذا طويل ذات قصير، هذا أسمر ذات أبيض، هذا مثلا كذا كذا. فإن التميز صفة غير الماء، يعني صفة الوجود. وكذلك الثبوت، يعني الثبوت أيضا هو صفة غير ما هي اللي هو الوجود، لكن وجود ذهني. والمثلوب عنه هو نفس الماهية، ليس الماهية مع غيرها. يعني عندما نسلب عن الماهية الوجود نقول الماهية معلومة، هذا سلب لنفس الماهية، مو سلب للوجود عن الماهية الموجودة. والمسلوب عنه يعني الوجود اللي هو مسلوب عنه يعني عن الماهية، هو نفس الماهية، سلب الوجود يعني سلب الماهية. الوجود الماهية بوجود الوجود، وسلب الوجود يعني سلب الماهية. ليس الماهية مع غيرها، ليس الماهية مع الوجود، بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية، وثبوت الوجود يقتضي ثبوت الماهية. لا بمعنى أن تكون الماهية متحققة، يعني الماهية الموجودة يثبت لها العدم أو يثبت لها السلب. نقول الماهية الموجودة معدومة، مو شكل نقول، نقول الماهية معدومة، معدومة يعني سلبنا عن الوجود، سلب الوجود يعني سلب الماهية. لا يقال، طبعا قلت كلام عبارة المصنف هنا كلش غامضة، لكن لب الدليل اللي يقول المصنف من التميز يتوقف على الثبوت، الثبوت يستدعي ثبوت الماهية ثم نسلب عن الوجود، وهذا يتوقف على أن ثبوت شيء بشيء فرع ثبوت المثبت. لا يقال المسلوب عنه الوجود موجود في الذهن. إحنا لما نقول الماهية موجودة، هاي ماهية الماهية معدومة، يعني هاي الماهية الموجودة في الذهن. زين، فإذا قطعا الماهية الموجودة في الذهن سلبنا عنه الوجود. نقول الماهية الموجودة في الذهن معدومة، هالشكل نقول. مثلا في يقول لا، نفس الكلام سواء كان بمعنى الوجود الذهني أو بمعنى الوجود الخارجي، وجود الماهية في الذهن هو نفس هذا الوجود، وجودها بالوجود، عدمها بعدم الوجود، سواء كان في الخارج أو كان في الذهن، ما فرق. لا يقال المسلوب عنه الوجود، يعني الماهية الذي سلبنا عن الوجود في قولنا الماهية معدومة، موجود هذا الماهية والموجودة في الذهن، فالسلب يعني عندما نقول الماهية معدومة سلبي الوجود عن الماهية يقتضي ثبوت الماهية في الذهن ثم نسلب عنها الوجود. فقال نفس الكلام ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت النسبة له. يقول مخالف لأننا نقول إن لا نريد بذلك أنه مسلوب عن الوجود عند كونه. مخالف يقول الماهية صحيح في قولنا الماهية معدومة موجودة في الذهن. أولا غير الكلام السابق اللي قلنا الماهية سواء في الخارج أو في الذهن موجودة بوجود مسلوبة بسلب الوجود. على فرضهم ما قبلت هذا الكلام قلت لا الماهية معدومة يعني الماهية الموجودة في الذهن مو موجودة. هذا تناقض فلسفي لأن الماهية من حيث هو موجود قلتها معدومة. المخنف يقول صحيح الماهية عندما نحكم عليها بأنها معدومة موجودة في الذهن، لكن عندما نريد أن نقول الماهية معدومة مو نريد أن نقول الماهية مو موجودة في الذهن. الماهية موجودة في الذهن ولكن نحن نقطع هذا اللحاف، نحن لا نلحظ الوجود الذهني ونحمل على الماهية العدم، نحن لا نلحظ الوجود الذهني وإلا هو واقعا وفي نفس الآن شنو هي موجودة في الذهن، يعني قطع اللحاظ مو لحاظ العدم. لأننا نقول إننا لا نريد بذلك في قولنا الماهية معدومة أن الماهية مو ثابتة في الذهن، بل الماهية ثابتة في الذهن، أنه يعني الماهية مسلوب عن الماهية الوجود عند كون الماهية موجودا في الذهن، مو هالشكل اللي نقول، بل أصلا في حمل شيء على شيء قطعا يجب أن يتوقف على التصور. عندما تقول شريك الباري ممتنع هذا شريك الباري مو موجود في الذهن، قطعا موجود في الذهن لكن مفهومه موجود، لأن تصديق بشيء فرع تصوره، لازم يكون أكو تصور. فعندما نقول الماهية معدومة لازم نتصور الماهية، والماهية لازم تجي في الذهن، لكن احنا لما تجينا في الذهن نقول معدومة مو نريد نقول هذا حمل ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وانما نريد نقول الماهية معدومة مع قطع اللحاظ عن الوجود الذهني، يعني نقطع نغض النظر عن الوجود الذهني ونحمل عليه العدم، وان كانت في نفس الامر هي موجودة في الذهن. فان كون الماهية موجودة في الذهن صفة مغايرة للوجود، للوجود الذهني يعني، والمسلوب عنه الوجود من هو الماهية اللي هو المسلوب عن الوجود هو الموصوف فقط. نقول الماهية ليست موجودة، مو الماهية المتصفة بالوجود الذهني، لا باعتبار كون الماهية موصوفا بهذه الصفة يعني موصوفا بالوجود الذهني أو بغير هذه الصفة يعني في الثبوت مثلا، وإن كان بحيث يلزمها هذه الصفة أو غيرها. وإن كانت الماهية عند تعقلها لازم تكون موجودة في الذهن، لكن عندما نحمل عليها الأداة نقطع عنها لحاظ الوجود الذهني. مثل عندما نقول الماهية بما هي هي هاي موجودة، الماهية بما هي هي موجود ذهني وجود ذهني، لكن احنا نقطع عنها لحاظ وجود ذهني ونحمل عليه الوجود، وهكذا بقية الأشياء. يعني هذا قطع اللحاظ مو لحاظ العدم، هذا هم انتهينا. لا الموت مو عدم، سيجي بعدين بحث ان الموت امر وجودي، خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن، العدم خلق الجلود والمخلوق. الله تعالى يعبر خلق الموت، فهذا الموت من المخلوقات، فنحن ما عدنا شيء في هذا العالم يسموه عدم. بعض الفلاسفة يقولون الليل عدم، لا نتكلم من الفلاسفة، الجهل عدم، العمى عدم، مو عدم هذا أمر وجود. يا سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور، وزن الظلمة والنور في دعاء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيفة السجادة. العدم له وزن؟ لا، بعد شوية الإمام يقول تعلم وزن الظلمة والنور، فهذا أمر وجود مو أمر عدم. الموت تبدل الروح من حالة إلى حالة أخرى، هذا مو هذا عدم الموت، إذا كان عدم الإنسان العدم لا يعام، محال على العدم أن يعام. نجي نجيب أحد هذا الكلام، شلون عدم القيامة يحشر الإنسان؟ إذا الموت أمر موجود هي مو أمر عدم.
حتى العدم واللا معقول، حتى اللا معقول موجود،
اللا معقول في حالة تطورك إلى يصير مصداق من مصادق الوجود، لكن من حيث حقيقته هو مصداقه هو شيء أمر. هذا سابقا بحثنا، كل شيء تتصوره من مقاييس الوجود، لكن معناته مصداقه شنو؟ تبقى امر عدم. شريك باري ممتنع هذا يجي في الذهن من حيث هو مفهوم مصداق لمقاييس الوجود شريك الباري، لكن من حيث هو مصداق لشريك الباري شنو؟ النقيضان لا يجتمعان، هذا حكم، حكم وتصديق بالنسبه يعني نسبه المحايد على تنسبها الى النقيضان. عندك موضوع مهم، النقيضان لا يجتمعان في الذهن موجود، هذا النقيضان الى مفهوم يعني مفهوم النقيضان اجوا بالذهن، لكن لا يجتمعان أيضا حكم، هذا وين موجود في الذهن، لكن في الخارج معناه النقيضين موجود.
لا
ما عدنا شيء في هذا العالم، إذا هم قيل قيل إن ده المجاز الحسابة ولا حقيقة أمر وجود. هي كانت تامة يعني جعل من دقيق، كان
الله عليم،
دليل جعل يعني كان الله منذ أن كان هو عليم، العليم هو مصداق الله، الله هو مصداق. لا
لا
إذا هتقول مركب مركب في الذهن مو مركب في الخارج، في الخارج أمر طبيعي. يعني الذهن أو الغرض تتصور تتصور مفهوم الواجب عز وجل فلا تحمل عليه العدم، أما في الواقع الخارج إن الله هو العالم، العالم هو الله.
لا
يوجد أنسان لا يوجد نصف
على
الله. الآن نجي إلى موضوع الحمل. الحمل من الحقائق المتفاقية أم من الحقائق المشككة؟ المصنف يقول الحمل من الحقائق المشككة. شلون؟ إحنا عندنا في الصفة إذا كانت الصفة للمحمول سموه حمل، إذا كانت الصفة للموضوع سموه وضع بعد ما سموه حمل. زيد قائم عندنا موضوع زيد، عندنا محمول قائم. صفة الموضوع يسموها وضع، صفة المحمول اللي هو قائم يسموه حمل. إذا صار معلوم شنو الوضع شنو حمل. حتى عندنا بعض الأشياء أولى بالحمل من المخالف. مثلا نقول الواجب موجود، الممكن موجود، الواجب موضوع، موجود المحمول، الممكن موضوع، موجود المحمول. فعندنا وضعين موضوعين وعندنا محمولين. لا شك ولا ريب في حمل الوجود على الواجب أولى من حمل الوجود على الممكن، صحيح؟ لأن حمل الوجود على الواجب حمل الذات على الذات، أما حمل الوجود على الممكن حمل الغير على الغير. وبلا شك ثبوت الشيء لنفسه بديهي، صحيح؟ فإذا الواجب أولى بالوجود من الممكن، يعني وجود الواجب أولى في أن يتصف بالوجود من اتصاف الممكن بالوجود. ليش؟ لأن الوجود بالنسبة للواجب ذاتي، أما الوجود بالنسبة للممكن غير. والتشكيك شنو ملاكه؟ أن يكون تقدم وتأخر في المراتب، إما بالأشدية أو في الأولوية أو في الأولية. وهنا شنو عندنا؟ أولوية عندنا وأشدية أيضا عندنا وأولية أيضا عندنا. ليش؟ لأنه لما تقول الواجب موجود، وجود الواجب هم أشد من وجود الممكن، هم أول على وجود الممكن، هم أولى من وجود الممكن. هذا من حيث المحمول، يعني الأولوية من جهة الحمل. وعندنا أولوية من جهة الوضع أيضا. شلون؟ تقول الماء سائل، صحيح لو صحيح؟ الماء سائل مو سائل؟ العسل سائل، العسل سائل مو سائل؟ الميوعة اتصاف الماء بالسيولة أولى من اتصاف العسل بالسيولة. ليش؟ لأن السيولة الموجودة في الماء مرتبة أشد من السيولة الموجودة عند العسل، صحيح؟ فإذا الأولوية والأولوية أحيانا تصير من جهة الحمل، وجود الواجب الموجود الممكن الموجود. أحيانا الأولوية أو الأولية أو ما أشدية أو ما أشبه تصير من جهة الواقع، يعني الموضوع. الماء سائل، العسل سائل، الماء والعسل كلاهما موضوع، ولكن سيولة الماء أشد وأولى من سيولة العسل. بيكون تشبيه بارك شخص. فعلا الحمل من مقادير المشككات مو من مقادير المتواطية. ألا كان متواطي؟ يعني ما فرق في حمل الموضوع على المحمول، أحدهما لا يتقدم على الآخر، كلهم متساوي. مثل ما تقول الواجب موجود تقول الممكن موجود بنسبة واحدة. فالوجود بالنسبة للواجب مو أولى من الوجود بالنسبة للممكن، كلاهما بنسبة واحدة. المغرب يقول مو مشكل، مو متواطي، وإنما حقيقة مشككة. حمل الوجود على الواجب أولى من حمل الوجود على الممكن.
إذا هو زاد عن الممكن أنا أشد أولى.
ملي؟ في الواجب لا عن الممكن، في الممكن
عن الممكن. حمل الوجود على الواجب
في المفهوم الدني،
يعني عرض
الوجود
على الواجب
إيه؟
في
الحال المفهوم
الدني فقط
إيه؟ يعني نستحمل شيء على إيه؟ في الخارج أمره. لأن طبعا شرط الحمل أن يكون موضوع والمحمول متحدان مطلقا متغايران مفهوما يفيدنا فائدة علمية، أن يكون الموضوع بالنسبة للمحمول لا بشار.
يعني ما هي بالخارج، شو ممكن يعني يخلق الإنسان؟
يخلد الإنسان؟ لا يعني لا يعني خالد ينقل لك الإنسان ثاني. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول فليقتل للبقاء لا للسماء.
شاء زين ما شاء الله قطع الله ينقل
يعني حتى نعم بين إنه بقائنا واجب، يعني حتى الوجود الجنة بالخلود يعني أكلها من الرعاية الإلهية. يعني لو حن
إحنا من نقول الإنسان خالد نقول خالد بالذات، خالد بالخلد خالدين فيها أبدا، هم خالد فيها هم أبدا، أبدا تأكيد الخلود. زين خالق بذات يعني انت بذاتك مستقلا عن العنايه الالهيه؟ لا. بعد شنو الفرق بين خلود الله وخلود الانسان؟ ان الانسان الله عز وجل خالق بذاته، الانسان خالق بغيره. لذلك الانسان خالق الانسان مو مفهوم. اقول بعض الناس السهلة قال والحمل والوضع من المعقولات الثانية يقالان بالتشكيك، وليست الموصوفية ثبوتية ولا تسلسلة. أقول الحمل والوضع، الحمل صفة المعقول، الوضع صفة الموصوف، من الأمور المعقولة يعني الذهنية، وليس في الخارج حمل ولا وضع. فاحنا لما نقول زيد قائم، شنو عندنا في الخارج؟ عندنا ذات زيد وعندنا ذات القائم، عندنا شيء ثالث بعد؟ قيام القيام بزيد، هذا موجود في الخارج؟ في الخارج عندنا زيد وعندنا القيام. او عندما نقول زيد عالم، في الخارج شنو عندنا؟ عندنا ذاتين بس، ذات الزيد وذات العلم. بعد قيام اتفاق زيد بالعلم، هذا وين موجود؟ خلف الزيد. حمل المحمول على الموضوع، في الواقع اتفاق الموضوع بالمحمول، هذا امر ذهني مو امر خارجي. اذا في الخارج ليس الا المصداق زيد، اللي هو ذا مصداق لزيد، مصداق للعالم ايضا، ما عندنا امرين، عندنا ذات العلم وذات الذهن. اما عندنا في الذهن شنو؟ ثلاث اشياء، ذات زيد، يعني ماهية زيد، ماهية العلم، اتفاق زيد بالعلم، ثلاث اشياء في الخارج، عندنا شيئين فقط. وليس يعني الحمل او الوقت في الخارج حمل ولا وقت، بل الثابت في الخارج هو ذات الانسان وذات الكتابة، في قولك الانسان كاتب. واما صدق الكاتب على الانسان، انطباق الكاتب على الانسان، فهو امر عقلي فقط. فإذا في الخارج عندنا شيئين، ذات الكتابة وذات الانسان، في الذهن عندنا ثلاث اشياء، ذات الانسان، ذات الكتابة، انطباق الكتابة على الانسان. ولهذا حكمنا بان الحمل والوضع من المعقولات الثانية. شنو ملاك المعقول الثاني؟ لا يمكن تعقله الا بتعقل اخر. فهو مرة لازم تتعقل الانسان، بعدين تتعقل الكتابة، تنتزع بين الانسان والكتابة، هذا الانطباق، هاي الموصوفية. او المعقول الثاني ما ليس لهما بحذاء في الخارج، في موصوفية الانسان بالكتابة الى ثلاث ملاذيع في الخارج، لا في الخارج انسان هو كاتب. ولهذا حكمنا بان الحمل والوضع من المعقولات الثانية، لان تعقل هذا الحمل او تعقل هذا الوضع متوقف على تعقل الموضوع والمحمول، ويقالان بالتشكيك يعني الحمل والوضع، يعني اما بالاولية او بالاولوية او بالاشدية او كلها على سبيل الجمع. فان استحقاق بعض المعاني للحمل اولى من استحقاق البعض الاخر، استحقاق الواجب في حمل الوجود اولى من استحقاق الممكن في حمل الوجود عليه. وكذا الوضع، استحقاق الميوعة في اتصاق، استحقاق الماء في اتصافه بالميوعة أو الأمر استحقاق العدل في اتصافه بالميوعة أو بالسيولة. وإذا قلنا الجسم أسود، فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد، يعني موصوفية الجسم بالسواد موجودة بعد في الخارج؟ لا، موصوفية السواد موجودة في الذهن. ليش ما نقول موجودة في الخارج؟ لأنه إذا قلنا أن موصوفية الجسم بالسواد موجودة في الخارج، فهذه الموصوفية لها موصوفية بعد، أيضا هي تتصف بالسواد، فموصوفية هذا السواد تحتاج إلى موصوفية، وأيضا موجودة بالخارج، موصوفية تلك بالسواد لها موصوفية، وهكذا أيضا التسلسل. فقد حكمنا على جسم بأنه موصوف بالسواد، والموصوفية بالسواد أمر اعتباري به، يعني أمر انتزاعي، ما أمر اعتباري يعني بجعل المعتبر، وإنما بجعل منشأ الانتزاع، لا خارج حقيقي مثل وجود الإنسان والكتابة. لأن الموصوفية لو كانت وجودية لزم التسلسل، إذ يلزم أن يكون للموصوفية موصوفية. وبيان الملازمة أن الموصوفية لو كانت أمرا خارجيا، يعني لو كانت خارجية لكانت هذه الموصوفية عرض، يعني صفة عرض، العرض تتقوم وين؟ بالمعروف بالمحل. فهذه الموصوفية هي نفسها أيضا عرض تتقوم بالمحل، فلها موصوفية وهي عرض تتقوم بالمحل، وهكذا. أو لا تبين اللي احنا بيانها أنها لو كانت خارجية لكانت عرضا قائما بالمحل، فاتصاف محل الموصوفية بالموصوفية يستدعي موصوفية أخرى، واتصاف تلك الموصوفية بمحلها يستدعي موصوفية أخرى، وتلك الموصوفية في محلها تستدعي موصوفية أخرى، وهكذا، وينقل الكلام إليها وتكلم. إلى هنا انتهينا من بحث الحمد. الله شيخنا.
أحسن
العادي
ممكن لا موجود للعادي، كما أعلم أنه أستاذ إلى الوجود أنها تعلم، بس أنا أعلم أنه أستاذ إلى الوجود أنها تعلم،
ما
إذا صار ما يصير ما يقدر ما عندهم عندنا يعني صار قديم. لا. هو أكو فضحة في كلمة العالم قديم لكن قديم ذاتا عندما أنا. اللي يؤمنون بنظرية أن الواحد أن العلة لا أن المعلول لا ينفك عن العلة وأن العلة حتى العلة الإلهية علة بمعنى العلة الفلسفية يعني بلا إرادة مجبورة. يقول العالم قديم ذاتا ومنذ أن كان الله كان معه العالم لكن الفرق بينهما أن الله قديم بالذات هذا قديم بالعرض. المتكلمين يقولون هذا الكلام يقولون الله تعالى علة وعلة مختارة علة بالإرادة. فإذا في وقت من الأوقات كان الله تعبير الوقت مسامحا كان الله عز وجل ولم يكن شيء ولم يكن معه شيء كان الله ولم يكن معه شيء. فإذا تب بعدين الله تعالى أراد خلق العالم ثم خلق فخلق. فإذا كان الله خلقه من لا من شيء هذه بعض الروايات موجودة.
مجتمعنا
لا خلق من العقل خلقه لا من شيء
يعني
مقابل العدم لا لا مو عدم لا مش فرد حقيقة الله تعالى قادر على تحويل العدم إلى وجود أم مو قادر قادر لا مو قادر لا قادر لا مو قادر مو عدم أمر آخر أمر ثالث إحنا في هذا العالم في موازين هذا العالم إحنا شيء إما وجود إما عدم أما في موازين لا قال عدم
إنه واحد يكون قليل ثاني
لا لا ما قليل يعني شيء واحد شيء لا فرق القديم بالذات والقديم بالعام حتى لو كان قليل
أيضا تكون العلم الذي نأخذ مدارها إلا من قبل
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة 39 في انقسام الوجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض. قال ثم الوجود قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض. الوجودات على أقسام. بعض الوجودات تتحقق في الخارج مستقلة بنفسها ويسمى وجودها وجود حقيقي مقابل بعض الوجودات التي لا توجد مستقلة في الخارج وإنما توجد تابعة وعرضية لشيء آخر. الوجودات المستقلة المتقررة في الخارج إما وجودات جوهرية وإما وجودات عرضية. الوجود الجوهري هو القائم بنفسه الجوهر المهية المحصلة إذا بدت في العين لا موضوع لها مقابل الوجود العربي اللي الوجود العربي لا يوجد في الخارج لا في موضوع بل يوجد حالا في الموضوع مثل الألوان والأشكال والصور وما أشكال. حتى بعض الوجودات وجودها وجود حقيقي مثل وجود الجدار ووجود الإنسان ووجود الشجر والحجر وما أشبه بحيث في وجودها تكون مستقلة عن الغير في الموجودين. هذا بالنسبة للجوار الجسم أو ما أشبه. العرض أيضا وجود مستقل وجوده وجود حقيقي يعني البياض والجدار هذول وجودين فرد وجود خاص بالجدار يعني نفس الجدار فرد وجود خاص بالبياض هذول في الخارج أمر مو أمر واحد ولكن أحدهما يعرض على الآخر. فإذا وجود الأعراض ووجود الجواهر كلاهما وجود مستقل ووجود حقيقي، بحيث الإنسان يرى وجود الجدار ويرى وجود البياض، ويرى الجدار غير متلون بالبياض، وبعد مدة يرى الجدار تلون بالبياض. فإذا وجود العرض ووجود الجوهر مو وجود تابعي وجود ظلي، وإنما وجود حقيقي ومستقل. هذا ما في نقاش وواضح. عندنا بعض الوجودات موجودة في الخارج موجودة، ولكن وجودها مو وجود مستقل ولا وجود حقيقي، وإنما وجود تابع وقاضع إلى وجود آخر، مثل كل الأمور الانتزاعية. يقولون الأمور الانتزاعية فرقها عن الأمور الحقيقية، كلاهما وجودات خارجية، ولكن الوجود الخارجي وجود حقيقي مستقل، أما الوجود الانتزاعي وجود تبعي، يعني موجود بوجود منشأ الانتزاع، وإلا هو بنفسه غير موجود إلا قاضعا منتزعا من منشأ الانتزاع. مثلا احنا لما نريد نشوف الزوجية بالنسبة للأربعة، الزوجية بالنسبة للأربعة حقيقة متقربة موجودة، ولكن وجود الزوجية تابع بالنسبة إلى وجود الأربعة. لا يعقل أن تكون الزوجية مستقلة مثل وجود الإنسان ووجود الجدار ووجود البياض في الخارج، وإنما الزوجية لا توجد إلا بعد وجود الآخر. أو الإمكان بالنسبة للإنسان، الإنسان وجود مستقل موجود في الخارج وجود حقيقي، لكن إمكان الإنسان أمر انتزاعي فهو أمر حقيقي. هذا الإمكان يوجد متى ما وجد الإنسان، وجود عرضي وجود مجازي غير مستقل. هذا أيضا واضح. عندنا الآن بعض الوجودات في ظاهرها غير مستقلة، ولكن هي في الواقع مستقلة. مثل إيش؟ مثل الملكات، العلم، الاجتهاد، الشجاعة، الكرم، العدالة، وما أشبه الملكات النفسانية. الملكات النفسانية وجودات خارجية موجودات ذهنية، يعني العلم أمر خارجي، الشجاعة وجود خارجي، العدالة وجود خارجي. لكن ليش ما نشوفه مثل ما نشوف الإنسان ونشوف الجدار ونشوف البياض؟ خارجية الملكات بحلولها في النفس، في تقومها في النفس، يعني خارجية الملكة النفسانية بالنفس. هذا مو من قبيل الزوجية بالنسبة للأربعة، لا، وإنما الشجاعة هي حقيقة مستقلة في الوجود، ولكن مو وجود محسوس أو ملموس أو مبصر أو مسموع، وإنما وجود متقوم في النفس. ولذلك شنو نسميه؟ ملكة نفسانية من ملكات النفس، والنفس أمر خارجي وأمر مستقل فوق الخارج. وجود الخارج، وجود المستقل. لا تعرف الشجاعة موجودة في نفس الإنسان، أحيانا تظهر أحيانا تخفى. العلم موجود عند الإنسان، أحيانا يظهر وأحيانا ينمو ويتسع وأحيانا يخفى. بلي احنا ما نتكلم هذا الشيء. فإذا الشجاعة والعلم هو من قوى النفس ليس علمه، مو النفس فرد شيء الشجاعة فرد شيء ثاني، هذا تغير في المفهوم. في المطلق واحد يقول هذا شجاع، يعني فرد شيء أكو زايد على نفسه وهي نفس الشجاعة. يقول فلان عادل، يعني عدالة فرد شيء زايد عن نفسه وهي نفس عادلة.
العدالة والعلم والشجاعة والكرم وما أشبه هذه كلها من ملكات النفس، يعني من قوى النفس. النفس في وحدتها كل قوى، فالشجاعة والعلم والعدالة وما أشبه من قوى النفس ممكن في خارج النفس. الأمور المنتزعة موجودة بوجود منشأ الانتزاع، فإذا وجودها عرضي موجود مستقل. أما الشجاعة والعلم والعدالة وما أشبه وجود مستقل ووجود خارجي أيضا، ولكن خارجيته مو من ضمن الخارجيات المادية، وإنما من ضمن الخارجيات المعنوية التي تتقوم بالناس. هذا ما بنقاش، أيضا ما بنقاش. لكن عدم الملكة، الملكة أمر خارجي ومستقل. عدم الملكة شو؟ الملكة اللي هو البصر مقابل عدم الملكة اللي هو العمى. العلم هو الملكة، الجهل هو عدم الملكة. الشجاعة هو الملكة، الجبن هو عدم الملكة، وإلى آخره. العدالة هي الملكة، الفسق عدم الملكة. أعدام الملكات هل هي من الأمور المستقلة أم من الأمور العرضية؟ عرضية مو يعني عارض كالألوان، وإنما بالعرض وجودها غير حقيقي. المقدس يقول وجودها غير حقيقي. شلون؟ الأعمى اللي هو عدم ملك، إحنا في الخارج عدنا عمى لو عدنا أعمى أعمى. فإذا عندما يتقرر الأعمى يوجد الأعمى في الخارج يتبعه العمى، فإذا وجود العمى مو وجود مستقل مثل البصر، وإنما وجود بالعرض تابع إلى وجود الأعمى. يعني في الواقع أي وجود العمى وجود ما ينطبق عليه اللي هو الأعمى في الخارج. فالعمى او الجهل او الجبن او ما اشبه هذه وجود مو موجوده في الخارج، مو من الموجودات المتقرره في الخارج، وانما من الامور الانتزاعيه التي تنتزع من منشا الانتزاع. الطفل لعله لا يحكم عليه انه جاهل ولا انه إذا قلنا العلم والجهل من قبيل الملكة والعدم. الطفل يطلق عليه أنه مؤمن؟ لا. فاسق؟ شيعي؟ لا. سني؟ يطلق عليه؟ ها؟ هذا أمر اعتبار، هذا أمر اعتبار. لكن هو الطفل في حقيقته تقدر تحكم عليه أنه مؤمن؟ تقدر تحكم عليه أنه فاسق؟ المجنون شو؟ ملاك العدم والملك بعد العدم، الملك والعدم يعني عدم الملكة. هذا شو وقت تصير في بعض القضايا بعد التكليف في العدالة والفسق، العلم والجهل بعد القدرة على التعلم والجهل وبقية المشهد. طبعا لعله قد يناقش في هذا الكلام. النظر هو مو ملك، لا مقصود في البصر. ايه الطفل يطلق عليه انه بصير او يطلق عليه انه اعمى، هذا في الطفوله على مجنون النظر. اما العلم والجهل الفسق والعداله فالانسان اللي اصلا ما واصل للتكليف في غابات افريقيا في مجاهيل افريقيا يطلق عليه انه مؤمن فاسق؟ عالم شلون؟ جاهل شلون؟ إذا قلنا من قبيل العدم والملك، هذا البحث خلصنا منه. هسه المناطق المقسمين الوجودات إلى أربعة أقسام: الوجود الخارجي، هذا الوجود المعروف، الوجود الذهني، الوجود القولي اللفظي، الوجود الرابع والكلمي. فإذا أربعة أقسام من الوجودات عندنا في هذا العالم: عالم الخارج، عالم الذهن، عالم الألفاظ، عالم الكتابة والكتابات. المصنف يقول وجوديا عندنا وجود حقيقي، ووجوديا عدما
وجود من
الوجود الحقيقي. قمة الوجود الحقيقي هو الوجود الخارج، هذا وجود حقيقي ومستقل طاق نقاش. في المرتبة يأتي بعده الوجود الذهني. الوجود اللفظي والوجود الكتبي أصلا مو وجود حقيقي، إطلاق الوجود عليه من باب التسامح والمدح. ليش؟ أولا الوجود الحقيقي هو الوجود الخارجي لأنه وجود متقرر حاصل في الخارج، محسوس مشهود ملموس، بقية الأشياء التي تدرك هذا الوجود. الوجود الذهني باعتبار أنه امتداد وفرع للوجود الخارجي فأيضا هو أيضا وجود مستقل، لكن الوجود اللفظي مو وجود حقيقي وإنما وجود تسامحي، وجود مجازي. ليش؟ لأن اللفظ ليس إلا حاكم عن الذهن. الإنسان عندما يتصور زيت يشوف زيت في الخارج موجود، هذا زيت قائم فيشوف زيت ويشوف قيام زيت، صحيح؟ يتصور هذه الصورة، يريد يخبر زميله، يريد يقول له يا بسر زيت قائم، يتصور صورة زيت ويتصور صورة القيام. الصورة في الذهن مستقلة، القيام في الذهن عن صورة القيام في الذهن مستقلة، كما أن زيت في الخارج مستقل الوجود، القيام في الخارج مستقل الوجود، مستقل الوجود يعني قابل للانفكار، وإلا في الخارج القيام لا يعقل وحده إلا عارضا على زيت، بمعنى الاستقلال هنا المراد منه يعني الانفكار بينهما، فلذي وقت زيت لا يقوم فلذي وقت يقوم هذا معناه وجود مستقل. فإذا بما أن في الخارج زيد مستقل الوجود، القيام مستقل الوجود، صورة زيد في الذهن مستقلة الوجود، صورة القيام في الذهن مستقل الوجود، هذا لا شك فيه وجود حقيقي. لكن عندما تخبر زميلك بأن زيد قائم، أنت قاعد شنو تخبر؟ قاعد تخبر عن هذه الصورة الموجودة في ذهنك. فإذا اللفظ أي حقيقة ما الذهنية؟
إذا هي الألفاظ كل عبارة كل ملاك معروف في الوجود،
سوى الحكاية سوى المرآة العاكسة عمات الذهن. بعدين هذا هاي الألفاظ تريد تقررها تكتبها على ورقة، هذا الكتابة على الورقة وجود حقيقي وجود مستقل في الخارج؟ لا، هذا ليس إلا تثبيت للوجود اللفظي. فإذا الذهن حكاية عن الخارج، اللفظ حكاية عن الذهن، الكتابة حكاية عن اللفظ، ليس إلا. فإذا تعبير المناطق بالوجود هذا من باب التقسيم مو من باب الإطلاق، الإطلاق الفلسفي على الوجودات فقط يصح الإطلاق على الوجود الحقيقي، الوجود الخارجي والوجود الذهني، أما الوجود اللفظي والوجود الكتبي هذا تابع فرع مجاز عن الوجود الذهني أو الوجود الخارجي. حكاية عن الوجود الذهني، لا يعني اللفظ حكاية عن الوجود الذهني، الكتابة حكاية عن الوجود اللفظي، بالنتيجة اثنيناتهم حكاية عن الذهن، وبالنتيجة اثنيناتهم حكاية عن الخارج. تفكير وجود ذهن، وجود ذهن نفسه يظل في الخارج وجود مستقل. طبعا كلام المصنف لعله على اطلاقه مطلق. ليش؟ لأنه في الواقع والحقيقة الوجود الحقيقي فقط هو الوجود الخارجي، أما الوجود الذهني ليس إلا حكاية عنه. إذا ما كان أدنى عالم الخارج كان أدنى عالم الذهن، إذا زيد في الخارج ما كان موجود صورة زيد كان تجي في الذهن؟ لا بلي مركبات خالية هيك وجود خارجي ما لها وجودين، لكن وجود الذهن وجود استقلالي لا. حتى هاي الصورة اللي للأمور الفردية اللي انت فرضتها فرضتها مركبات يعني خليط من الوجودات الخارجية تهندسها بشكل معين. اتريد يقولون النملة اذا الله تبارك وتعالى خلق لها ذهنا للتصور مثلا، يعني من باب المثال، لذا صورت الله له ذن القرنين مال النملة فتصوروا بحسبه. لأن ما لم ترى غير هذا المحيط. إيه؟ وشايفتك في الخارج لا سمعنا.
أدري ما راح حطم
اي هذا احنا هذا سابقا جاوبناه الحيوانات لها قدره على التفكير لكن القدره على التفكير في الجزئيات مو في الكليات. الفرق بين عقل الانسان وعقل الحيوان هو هذا ان عقل الانسان قادر على ترك الكليات والمطالب الكليه مضافا الى التفكير اما عقل الحيوان كليات ميت مليم ما تصور الهدهد شاف وعرف لا تقول تصور تصور يعني كلي كلي ما فائدة حيوان ما فائدة يعني الحيوان لا يدرك أن الكل أعظم من الجزء لا يدرك الاثنين في الاثنين يساوي أربعة لا يدرك أن الإنسان كلي الإنسان حيوان ناقص بشكل ما يدرك يدرك هذا صاحبه هذا طعامه هذا اللي أذاه هذا اللي أضره هالشكل يدرك عرب
الأمان عرب الأمان على سمة الأفرادين
عرض هذا مو تصور ليس خلق في المخالف هذا عرض حكاية مواجهة عرفنا فأبينا مو تصور خلق ليس في المخالف ما عدنا احنا نكرنا هذا الكلام احنا ما نكرنا هذا الكلام احنا نقول اي حيوان له تطور لكن تطور للمعاني الجزئية فقط مو المعاني الكلية اقول الموجود اما ان يكون له فصول مستقل يعني فصول حقيقي وجود حقيقي في الاعيان او في الخارج او لا يكون ما يكون الى فصول حقيقي في الخارج وانما الى فصول لكن فصوله تبعي والأول يعني ما حصوله حقيقي هو الموجود بالذات سواء كان هذا الموجود من قبيل الجواهر يعني القائم لا في موضوع أو من قبيل الأعراق يعني القائم في الأعراق القائم في موضوع سؤال أنت تقولون أن الأعراق في الخارج لا يوجد إلا في المحل فإذا صار أيضا وجود تبعي المصنف يقول لا وجود العرب مو وجود تبعي بدليل القدرة على الانتكار الجدار يمكن أن يوجد بلا لون وبعد ذلك يطرأ عليه اللون فإذا اللون وجوده مستقل في الخارج بل في تشخصه الخارجي لا يتعقل إلا عرضا على المحل سواء كان جوهرا أو عرضا فإن العرض وإن كان لا يوجد إلا بمحله لكنه موجود حقيقة وبالاستقلال فإن وجود العرض يعني وجود البياض ليس هو بعينه وجود الجدار في المحل إذ قد يوجد الجدار بدون البياض ثم يوجد ذلك البياض في الجدار كالجسم مثالا كالجسم إذا حل فيه السواد بعد أن لم يكن ذلك الجسم أسودا والثاني هو الموجود بالعرض يعني الموجود التابع الموجود غير المستقل مثل يشكى أعدام الملكات مثل العمى والجهل وما أشبه والأمور الاعتبارية الذهنية يعني الأمور الانتزاعية مرادة منها التي لا تحقق لها في الأعيان إلا بتحقق منشأ الانتزاع هذا قلوه في ذهنكم الوجودات أربع ثلاثة وجود خارجي مستقل موجود في الخارج وجود انتزاعي هذا موجود في الذهن وموجود في الخارج ولكن مو موجود في الخارج مستقل وإنما موجود بوجود منشأ الانتزاع وجود ثالث أن وجود اعتباري الوجود الاعتباري لا موجود في الذهن لا موجود في الخارج وإنما باعتبار المعتبر ويقال أنها موجودة في الأعيان بالعرض يعني في الخارج موجودة بالعرض قال وأما الموجود في الكتابة وعبارة مجازي أقول للشيء وجود في الأعيان هذا الوجود الخارج واحد اثنين ووجود في الأذهان وجود الذهن وقد سبق البحث فيهما في أصل الوجود ثلاثة ووجود في العبارة يعني وجود اللفظ أربعة وجود في الكتابة يعني الوجود الكفي والذهن يدل على ما في الخارج والعبارة تدل على الأمر الذهني والكتابة تدل على العبارة يعني الذهن كاشف عن الخارج اللفظ كاشف عن الذهن الكتب كاشف عن اللفظ لكن الوجودين الأولين يعني الخارج والذهن حقيقيان والباقيان يعني الذهني واللفظ والكتبي مجازيان إذ لا يحكم العقل بأن الشيء موجود في اللفظ والكتابة لكن لما دل عليه حكم على لما دل عليه يعني أنه دل على الوجود، الكتابة دلت على الوجود، حكم العقل على سبيل المجاز أنه موجود في اللفظ وموجود في الكتابة. وقلنا لعل الأصح أن نقول أن الوجود الحقيقي فقط الخارجي، الوجود الثاني هو أيضا هذا هم خلاصنا. المسألة الجديدة اللي الآن المصنف يطرحها أن المعدومات لا شك عندنا أشياء معدومة مثل شريك الباري أو الإنسان إذا علم مثلا وما أشبه. هاي المعدومات على قسمين، عندنا قسم من العدم يسموه عدم مجازي، وعندنا قسم آخر من العدم يسموه عدم حقيقي. العدم المجازي شنو؟ العدم الحقيقي شنو؟ إذا فرد جسم متخذ، فرد حيوان مثلا أو فرد بناية، هاي البناية تزرع تحتها ديناميت تفجر تفنى، هاي البناية يسموها عدمت البناية. لكن هذا العدم عدم مجازي، هذا ليس إلا تفرق الأجزاء والأعضاء. إذا الإنسان أكلته الوحوش في الفلوات أو أكلته الحيتان في البحار والمحيطات يتحول إلى عدم، ولكن هذا العدم مو عدم حقيقي، عدم مجازي، تفرق الأجزاء وتلاشي الأعضاء للجسم. مقابل هذا العدم المجازي عدم حقيقي، يعني واقعا الإنسان يفنى بحيث يتحول إلى لا شيء مطلق. الأول معقول وقابل للعود والرجوع، فإذا الإنسان أكلته الوحوش أو أكلته الحيتان فتلاشى أعضاؤه وأجزاؤه، الله تبارك وتعالى قادر على عودة الإنسان يوم القيامة، يحشره بما كان. شلون؟ يجمع أعضاءه وأوصاله التي تلاشت في الحيوانات المختلفة، كما أن البناء قادر على تحويل البناية المهشمة المحطمة إلى بناية أخرى جديدة، يعني أعضاءها موجودة، طابوقها موجود، حديدها موجودة. لكن الإنسان إذا تحول إلى لا شيء محض، المعدوم إذا تحول إلى لا شيء محض المعنى الحقيقي للعدم، هذا بعد غير قابل للعود، محال عودته. الأدلة اللي موجودة على إحالة إعادة المعدوم الحقيقي مو المجازي أدلة أربعة أو خمسة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين. المسألة الأربعون في أن المعدوم لا يعاد. قال والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود. سماع من المتكلمين قالوا أن المعدوم يعاد قابل للعود، وأكثر الحكماء وبعض المتكلمين يقولون المعدوم لا يعاد. فليش إذا المتكلمين قالوا يعاد المعدوم؟ وتفصيل المسألة بعدين راح نجي نبينها. خلاصة الكلام أن المعدوم على قسمين، فرد معدوم عرفي وقسم من المعدومات معدومات حقيقية. المعدوم العرفي هو أن الشيء المتصل تتفرق أجزائه، المركب يتحلل إلى أجزائه، الجدار يتحول إلى أنقاض، الإنسان
تتلاشى أجزاؤه وأعضاؤه، إما في أجواف الحيتان ووحوش البلوات، أو تتحول إلى تراب، أو أي شيء آخر. تلاشي الشيء المتصل، تفرق أجزاء المتصل، يعتبر معدوم، ولكن هذا المعدوم معدوم عرفي وتسامحي وليس بمعدوم صحيح. مقابل هذا المعدوم المعدوم الحقيقي، وهو أن يتحول الشيء بجميع عوارضه المشخصة إلى لا شيء بحت، بما في ضمنها الزمان أيضا. يعني إذا زيد الآن له طول معين وله صورة معينة ونسبة معينة ومدينة معينة وشكل خاص وبشرة خاصة وزمان معين، في هذا اليوم، في هذه الساعة، في هذه اللحظة، هذا زيد الآن إذا تحول إلى لا شيء، هل قابل أن يعود في الساعة الثانية بكل هذه الأجزاء وبكل هذه العوارض الشخصية حتى الزمان الذي بني قابل للعود أم لا؟ دليل يخنى يتحول إلى عدم المحض. إذا تحول إلى عدم المحض قابل للعود بجميع عوارضه الشخصية حتى الزمان والمكان أم لا؟ يرى عمل المتكلمين قالين نعم. أكثر الحكماء وبعض المتكلمين أيضا قائلين بالعدم. ليش؟ هذول اللي قالوا نعم ليش، وهذول اللي قالوا ليش قالوا لا ليش. المتكلمين يعني بعض المتكلمين اللي قالوا يمكن إعادة المعدوم، تصوروا أن مسألة المعاد الجسماني للبشر متوقف على هذه النظرية. يعني احنا شلون نثبت ان الانسان في يوم القيامة بعد ان تحول الى تراب او تحول الى اعضاء ولحوم وشعور في اجساد الحيوانات، مثلا هذا الانسان اللي يؤكل في الغابة او يؤكل في البحار، كيف نثبت ان هذا الانسان بجسمه الخاص بهذا الجسم المعين، هذا الجسم الدنيوي، سوف يحشر يوم القيامة؟ كيف نفهم هذا الجسم؟ قد مو باقي، تحول إلى عدم، تفانى، تلاشى، شلون يتحول إلى وجود في يوم القيامة؟ هذا دليل على أن العدم يعني المعدوم إذا عدم قابل للعود، وإذا قلنا أن المعدوم إذا عدم غير قابل للعود، معناته المعاد الجسماني في يوم القيامة يصير باطل. ليش؟ بعد ما عدنا معاد جسماني، المعاد الجسماني يبتني على المحال. لذلك احنا مجبورين شنو نقول؟ نقول ان المعدوم يعاد. هذا الكلام في الواقع مع المتكلمين صاير فيه خلق. شنو وجه الخلق؟ احنا نقول المعاد الجسماني يبتني على اعادة المعدوم، صحيح، ولكن مو المعدوم الحقيقي الفلسفي، وإنما يبتني على إعادة المعدوم العرفي. والإنسان بعد الموت يتحول إلى تراب، ولكن لا يتحول إلى لا شيء، لا يتحول إلى عدم، يتبدل من حالة إلى حالة. الإنسان الذي تأكله الحيوانات مو يتحول إلى لا شيء صفر، لا يتحول إلى صفر، وإنما يتحول إلى أشياء أخرى، يتبدل إلى عظم في جسد حيوان، أو ورقة في هيكل شجرة مثلا، أو أي شيء آخر، أو ثمرة مثلا، أو أي شيء آخر. فإذا المعاد الجسماني اللي إحنا نؤمن به، نؤمن به إعادة المعدوم العرفي مو المعدوم الفلسفي. أما المعدوم الفلسفي لا يبتني عليه نظرية المعاد الجسماني. ليش؟ لأنه المعاد إعادة المعدوم الفلسفي محال. ليش محال؟ خلينا نثبت أول مرة المسألة. شنو أصلا موضوع البحث؟ وين جاي يصير موضوع البحث الآن؟ زيد إذا كان الآن موجود
زيد اللي عمره مثلا 30 سنة واسمه زيد وشكل أبيض البشرة طول القامة مثلا 80 سنتين موجود على هذا المكان الخاص اللي قاعدين عليه وفي هذه الساعة مثلا ساعة 9 الصبح مثلا هذا زيد إذا تحول إلى عدم عدم محض مو تحول إلى تراب أو تحول إلى لحم أو تحول إلى شيء آخر وإنما تحول إلى محض العدم هذا قابل لأن يعود في ساعة 11 أو ساعة 12 الظهر يعود بشكله الكام وبطوله وبنفس عمره وبنفس ساعة الصبح وبنفس المكان اللي كان عليه قابل للعود أم لا هذا موضوع البحث يعني أن يعود المعدوم الذي كان موجودا ثم عدم يعود إلى نفس حالته السابقة بجميع عوارضه الشخصية حتى الزمان قابل للعود أم لا مشهور الفلاسفة يقولون محال والمصنف من جملته يقول محال ليش المصنف يقيم خمسة أدلة فرد دليل مو وارد أربعة أدلة واردة لكن بعدين إذا حصلنا وقت إحنا راح نجاوب صار الجواب يطير كل هذا الأربعة أدلة الجواب الإشكال الأول المصنف الدليل الأول للمصنف على أن إعادة المعدوم محال يقول إحنا لما نريد نثبت أن المعدوم نقول هاي القضية المعدوم يصح عوده هاي قضية منطقية ولا لا المعدوم يصح عوده أو قابل للعود هاي قضية منطقية ولا لا نعم مركبة من موضوع المعدوم قابل للعود هذا المحمول منه قضية منطقية صحيح القضية المنطقية يعني الحمل حمل الشيء على الشيء يتوقف على وجود الإشارة يعني الحمل شنو وظيفته ليش تقول المعدوم قابل للعود حتى تشير إلى هذا المعدوم أنه يمكن أن يعود ليش تقول زيد قائم هل قائم شنو وظيفته حتى تشير إلى القيام المتحقق وين في زيد وظيفة الحمل الإشارة فهذا يقتضي أن يكون المعدوم متحقق حتى يصح أن تحكم عليه بأنه قابل للعود ليش لأن المحمول لا يصير على العدد على الأمر العدني المحمول الحمل في القضايا المنطقية يصح وين في القضايا الوجودية مو في القضايا العدنية فإذا كان المعدوم هو لا شيء كيف نحكم عليه بأنه قابل للعود قابل للرجوع بما أنه الحمل لا يصح إذن إعادة المعدوم لا يمكن محال واضح شنو وجه الدليل؟ هذا الدليل موارد مو صحيح ليش؟ لأنه منقوض بالعقل شنو تقول عليه المصنف؟ المعدوم لا يعاد هذا حمل محمد والمعدوم غير قابل للإشارة بعد شلون حملت عليه هاي القضية فإذا هذا أولا النقض إلا فالجواب حل الآن معدوم فإذا دليل المصنف الأول أن المعدوم لا يعاد لأننا لا يصح أن نحكم على المعدوم بأنه قابل للعود ليش؟ لأن وظيفة الحمل الإشارة والإشارة تقتضي الوجود وبما أن المعدوم غير موجود إذا لا يصح الإشارة فلا يصح الحمل نقول نبت هذا الإشكال وارد عليكم ذاك الجزء نقول المعدوم لا يعاد حمله والحمل يقتضي الإشارة والإشارة يقتضي الوجود فإذا المعدوم غير موجود إذا لا يصح أن تقول المعدوم لا يعاد هذا حكم مالك كان باطل بعد ليش احنا نعمل ليش نحكم المعدوم لا يعاد نحكم هذا على المعدوم لا يعاد بما هو معدوم في الخارج مو بما هو معدوم في الذهن لأن المعدوم إذا أجى في الذهن مصداق من المقادير الوجود فإحنا نحكم على المعدوم بأنه لا يعاد مو بما أنه معدوم في الخارج بما هو موجود في الذهن نحكم عليه أنه غير قابل للعود في الخارج فهذا الدليل الأول للمصنف منقوض مو صحيح نجي إلى الدليل الثاني مع المصنف المصنف يقيم دليل ثاني هذا الدليل الثاني لعله يكون صحيح طبعا بغض النظر عن الجواب اللي احنا بعدها راح نقوله إذا حصلنا وقت شنو الإشكال الدليل الثاني المصنف على امتناع إعادة المعدوم؟ يقول إحنا إذا قلنا الزيت اللي موجود الآن في هذا المكان بكل عوارضه المشخصة بما فيها الزمان، هذا إذا نفس الزيت من دون أي تغير عدنا ساعة 9 وعيد ساعة 12 بما فيه ساعة 9 نفسها أيضا أعيدت معه، يعني أي تغير بين زيد الأول المبتدا وزيد الثاني المعان تعبير المصنف، هذا يلزم أن يكون العدد يتوسط بين الشيء ونفسه. ليش؟ لأن زيد الأول هو نفس زيد الأول، زيد الثاني هو نفس زيد الأول، فهاي الواسطة العدمية شنو بينه وبين نفسه؟ معناته أن العدم يتوسط بين الشيء وبين نفسه، وبما أن العدم لا يمكن أن يتوسط بين الشيء ونفسه فإذا كون العدم قابل المعدوم قابل للعود أيضا باطل، قياس استثنائي شرطي. واضح الدليل؟ احنا لما قلنا زيد ساعة 9 الصبح في يوم الاثنين في المكان الكذائي بالطول الكذائي بالبشرة الكذائية بالملابس الكذائية، هذا العدم في هاي الساعة، نفس زيد بالملابس نفسها بالشكل نفسه بالطول نفسه ساعة 9 نفسها المكان نفسه وعيدة ساعة 12
الساعة
بالنسبة له
ساعة عامة
اللي كانت بليه؟ لا هو إعادة زيد مع الساعة التاسعة بالنسبة له
بالساعة
يعاد ساعة 12
بالنسبة
له بلي هذا بليه؟ إذا قلنا أن الشيء بجميع عوارضه الشخصية عدم وأعيد في زمن آخر بما في في ضمنه الزمن الأول الذي عدم معه، إذا قلنا هالشكل يمكن عوده معناته أن العدم توسط بين زيد الأول وزيد الأول اللي هو مرة ثانية عام، وهذا مصر هذا دليل. الدليل الثاني يقول المصنف لو صح عود المعدوم لم يبقى فرق بين المعدوم الأول والمعاد الثاني، كل فرق. ليش؟ لأنه المعدوم الأول هو نفس المعدوم الموجود الثاني، كل فرق واحد، يعني حتى الزمان وجد. احنا لما نقول الان زيد الان موجود في ساعة 9 ثم عدم ثم وجد ساعة 12 نقول هذا اكو فرق، هذا زيد اللي اجى ساعة 12 مو عين عينة. ليش؟ لانه زيد اللي كان في ساعة 9 الساعة 9 هي الفاصلة بين وجود زيد في ساعة 9 ووجود زيد في ساعة 12، يعني زيد هو نفسه في ساعة 9 ونفسه ساعة 12، شنو الفرق؟ الفرق في الزمن، هنا ساعة 12 هنا ساعة 9، أما إذا قلنا زيد في ساعة 9 عدم وفي ساعة 9 مع ساعة 9 نفسه وجد ساعة 12 بعد أي فرق ما تبي، المعدوم هو عين المعاد، فرق بين الأول وبين الثاني مفهوم، بين المبتدا وبين المعاد مفهوم. إذا صار هالشكل ترجيح أن تقول زيد الأول أو تقول زيد الثاني ترجيح بلا مرجح، لأنه هذا عينه زيد، إذا كان هو عين العالم وهو في نفس الوقت عين مثلا الطويل، بأي مناسبة تلقب زيد العالم ما تلقب زيد الطويل؟ إذا متساوي من كل الجهات هاي من هذا اللحاظ ترجيح بلا أن تسميه المعدوم أو تسميه المعاد ترجيح لنا.
وبما أن الترجيح بلا مرجح محال فإذا إعادة المعدوم المحال ذاتها مثل وجود شريك بارد مثل جمع النقيضين محال ذاتي
الله سبحانه
وتعالى حتى لو أوقف
الأفلاك كل الكون أوقف
الأحرم عنه وقفنا آنه وعيما لكم في الأفلاك لفترة معينة ساعة الثوم بين ساعة كاملة الثوم
بعد يتنقل وعيرجع المحال على عدد والحرف الثوم
يقول المحال الله تعالى قادر على جمع النقيضين
يعني
يجب وقف الأفلاك لكن الله تعالى قد لا يصنع المحال وعدم صنع المحال مو لأن الله عز وجل عاجز عن صنع المحال لأن المحال غير قابل على الوجود يعني للعجز في المقدور وليس العجز في القادر
يلا القادر
الله تعالى يجمع النقيضين
الله سبحانه
لا النقيضين قابل للجمع الله تعالى يجمع النقيضين
لا
ليش لأن النقيضين غير قابلين للانجماع
حتى يجمع قابل
يعني قابل الكون لا قابل يتوقف من الله سبحانه وتعالى إذا وقف لا بد من
الخلاف عندنا جمد الكون
كله هذا زي اللي مرة ثانية عادة
الوحيد راح يصير زي اللي هو
لا يخالف
أثناني
يعني أنت في هذا مثال فقط وقفت الزمن قلت الزمن مو من ضمن العوارض المشككة هو خالد زي أول كان يصدق عليه أنه كان أول أم ما يصدق عليه يصدق عليه أنه ثاني الآن لو ما يصدق عليه صار الأول هو عين الثاني محال أن الشيء هو يكون مبتدأ في نفس الوقت يكون معاد شيء يكون في نفس الوقت اللي هو مبتدأ يكون متأخر يا
طريق
أن الجهة ما يربط فيها البحر أهل الجهة كانوا أحياء وبقوا ما ماتوا ما تحول إلى عدم تجيب لنا فرد مثال يتحول إلى عدم محض حتى الزمن ما حد يقول محلوم حتى القرآن يقول ما حد يقول معذور كلهم يقول موجود
موجودين
في الكهف أصلا مو تحول مو ما تولى تحول ولا موجودين أحياء نايمين وتحسبهم شنو وهم رقود موجودين أقول ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم الحقيقي المعدوم الفلسفي مو المعدوم العرفي متلاشي الأجزاء متفرق الأجزاء لا يعاد المعدوم بجميع عوارضه المشخصة بما فيها الزمن لا يعاد وذهب آخرون منهم من المتكلمين ومن الحكماء إلى أنه يمكن على ظاهر من المتكلمين ومن الحكماء إلى أنه يمكن أن يعاد المعدوم يمكن أن يعاد وبنوا على إمكان عودة المعدوم موضوع المعاد الجثماني وقلنا صاير خلط لأن المعاد الجثماني مبتني على المعدوم العرفي وليس مبتني على المعدوم الفلسفي والحق الأول هذا رأي المصنف أن المعدوم غير قابل للعودة واستدل المصنف عليه بوجوه خمسة الأول أن المعدومات المعدوم المحض يتحول إلى لا شيء لا يبقى للمعدوم هوية حقيقة ولا يتميز عن غيره لأن لا شيء لا تميز فيه لا ميز في الأقدام من حيث العدم عن غيره فلا يصح أن يحكم على المعدوم بحكم ما من الأحكام مثلا نقول المعدوم قابل للعود هذا خطأ الحمل ماله لأن الحمل الغرض منه الإشارة الإشارة متوقفة على الوجود وهذا بما أنه معدوم مو موجود إذن لا يمكن الإشارة إليه فالحمل باطل فلا يمكن الحكم عليه على المعدوم بصحة العودة تقول المعدوم يصف عوده أو قابل للعود هذا منقوض بقولك أيها المصنف المعدوم لا يعاد هذا أولا ثانيا احنا لما نقول المعدوم قابل للعود للحظ الوجود الذهني مو للحظ الوجود الخارجي وكلامك الوجود الخارجي وهذا ينتقض اولا بامتناع الحكم على المعدوم بامتناع العود فقولنا المعدوم لا يعاد باطل اذا مع انه مباطل ليش مباطل؟ لاننا نقول المعدوم لا يعاد للحظ الوجود الذهني يعني المعدوم اللي موجود في ذهنها بعد مصداق من مصادق الوجود والحمد على الوجود يطاق محمل على العدم، فإنه حكم ما، يعني الحكم بامتناع المعدوم حكم ما. والتحقيق ها هنا أن الحكم يعني الحمد على الشيء أو الحكم على الشيء يستدعي الوجود، يستدعي الحضور، لكن أعم من الحضور الخارجي والذهني، وإحنا ملاكنا وين في الحضور الذهني، يستدعي الحضور الذهني لأن الوجود الخارجي. فهذا الأجل دليل الأول لأنه كان يكون دليل كامل مو تام لا يساعد عليه العلامة الفلسفي.
يعني أول
مرة قال ولو أعيده، هذا الدليل الثاني، ولو أعيد المعدوم تخلل العدم بين الشيء ونفسه. أقول هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدال على امتناع إعادة المعدوم، تقرير الوجه أن الشيء بعد عدمه نفي محض، لا شيء محض، وعدم صرف، وإعادة هذا العدم الصرف إنما يكون بوجود عينه بنفسه يعود بجميع العوارض المشصفة بما فيها الزمن الذي هو المبتدأ. المبتدأ يعني الأول اللي كان موجود ثم عدم، المعاد يعني نفس المبتدأ بعد العدم صار وجود، هو المبتدأ بعينه في الحقيقة. فيلزم تخلل العدم بين الشيء يعني المبتدأ ونفي عن المعاد، وتخلل النفي بين الشيء الواحد ونفسه غير معقول لأنه تناقض، تخلل العدم يعني لا شيء، تخلل الوجود يعني شيء. هذا هم الدليل. الدليل الثالث المصنف يقول إلا لو أمكن إعادة المعدوم لم يبقى فرق بين المبتدأ يعني بين الوجود الأول والمعاد يعني الوجود الثاني، لم يبقى فرق. ليش؟ يعني أنت شنو تقول؟ تقول نفس الوجود الأول يعاد بعينه، فإذا ليش الأول يسميه أول والثاني يسميه ثاني؟ دليل؟ حتى لا يتوقف الجنة. أنت تقول الأول أعدناه بما هو هو نفسه، هل صار سنين بعد؟ صار واحد أمره. فقولك على الأول بأنه أول ترجح بلا مرجع، قولك على الثاني بأنه ثاني ترجح بلا مرجع. إذا قلت أول ثاني صار تلين، والحال أنت قاعد تقول ماكو تلين، الأول عينه بعينه يعاد، يعني ليش تقول أول ثاني؟ قول أول. ليش تسمي مبتدأ؟ ليش تسمي معاد؟ شنو تسمي؟ زي الأول أول حالة قبل العدم شنو تسمي؟
أسمي
زي الساعة 7 صار تسمي. الساعة 7 ساعة 7 صار تسمي.
يعني
نقول أنت لما تقول زي بنفسه من دون أي فارق ولا طفيف. نفس هذا عدم نفسه معين، هذا نفسه هذا وجود واحد موجود،
وجود واحد
من عدم. إذا وجود واحد من العدم قبل العدم شنو تسميه؟ بعد العدم شنو تسميه؟ نفسه 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 من أول ثاني؟
هو تسميه أول ثاني، هو ذلك نفسه. يعني هسه أنا نروح ليه مثلا
من المؤيد له؟
حتى بعد رضو مثلا جادوها ما يجبين فكرة ايه؟ حتى بعد رضو واحد عنها ما يجبين احنا قلت لها دليل اول محمد علي بعد نقطة اللام الله أمان وقف الكون كله وقف نقطة اللام وقف فعنا ساعات وغير بعدين بجاء المثال قلت لي تملك تملك الشيء أفضل من الأول الثاني
بل الأرفس اللي موجود هنا يصدق يقول عليك إيش أول مرة ثانية لما عادك يطلق عليك ثاني. احنا ملاكنا من في عالم الإثبات، ملاكنا في عالم الواقع، في الواقع أنت حاجة لك لو حالة وحدة.
احنا
هو رجع نفس يعني ما إلا ما تقول أول مرة كان ثم عدم ثم وجد، هاي ما تقولها؟
أقول
العدم. إذا تقولها خلاص ما تسميه.